الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ها هو الشهر الفضيل شهر رمضان يميل ميزانه، بالأمس كنا نستقبله وفي اليوم هذه الأيام نحن نقضي أيام الوسطى، آخر الأيام الوسطى وأيام ويدخل الثلث الأخير من هذا الشهر الكريم، ولحظات في عمر الزمن ونقول هذا هو اليوم الأخير من رمضان. وهكذا الدنيا أيامها ولياليها وشهورها وسنواتها تنقضي وتمضي سريعا، بينما الإنسان في الطفولة إذا هو في الشباب، إذا هو في المشيب، إذا هو يغرب تغرب به شمس العمر ويوارى التراب، والعاقل هو الذي يستغل لحظات العمر، يستغل هذه الليالي وهذه الأيام وهذه الشهور وهذه السنوات، لا يجعلها تمضي هكذا هباء، يستفيد منها، يجعلها مزرعة للآخرة. ويخسر الإنسان خسرانا مبينا إذا ما ضيع عمره، عندما يخرج من الحياة ويحسب ما استفاده من عمره فلا يجده يساوي أياما أو لا يساوي شهورا، فيكون عاش طويلا وعمل قليلا واستفاد قليلا. وخيركم كما يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، خيركم من طال عمره وحسن عمله. إحسان العمل بأن تكون في هذه الدنيا كما يريدك الله تبارك وتعالى، تقضي هذه الأيام وهذه الليالي كما يريدك الله عز وجل، واعلم أنك ستقف يوما بين يدي الله، أنا وأنت والبشر جميعا سنقف بين يدي الله ويسألنا عن أعمارنا ويسألنا عن شبابنا وأيامنا وليالينا، كل لحظة مرت من عمرك كيف مرت وفيما قضيتها. لن تتحرك كما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قدماك من المحشر، لن تزول إلا بعد حساب. تسأل عن عمرك كيف أمضيت هذا العمر، وعن شبابك كيف أبليت هذا الشباب، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن عمرك وعن علمك ماذا عملت به. تسأل في الجملة عن العمر وخاصة مرحلة الشباب، القوة والفتوة والنشاط. فأيامك التي تعيشها في الدنيا أنت مسؤول عنها، كيف قضيتها؟ من الناس من يقضيها فيما هو خير، ومن الناس من يقضيها فيما هو شر، ومن الناس من يضيعها بلا قيمة. بعض الناس لا يكسب فيها أجرا ولا يكسب فيها وزرا، لكنها ضاعت هباء منثورا، لم تحسب في صحيفة أعماله، ضاع. بعض الناس يطوق عنقه بالذنوب والمعاصي ويوبق نفسه. كل الناس يغدو، الغدو هو الخروج في الصباح، فبائع نفسه فمعتقها أو مبثها. وكلنا يغدو، كل الناس يصبح ويغدو، ثم بعد ذلك تعمل إما في هذا الاتجاه وإما في هذا الاتجاه. لقد جاءنا الإسلام يبين لنا كيف نستغل هذه الأوقات حتى لا تذهب سدى، وقال لنا دنياكم زائلة وتمتعكم فيها محدود وستنتهي. الشيء الذي يبقى من أعمالكم ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى. من ذلك هذه الصلاة التي تصلونها، أجرها عظيم وثوابها كبير، وأفضلها الفرائض، وخاصة إذا أديت في بيوت الله تبارك وتعالى. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طرفي النهار، في الصباح، في الظهيرة، ثم في العصر، زلفا من الليل المغرب والعشاء. ثم قال إن الحسنات يذهبن السيئات. ما في هذه الصلوات تغسلك، تطهرك. ثم بعد ذلك نوافل العبادة، سنن الراتبة، فيها أجر كبير وثواب عظيم. وقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى في ختام سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار. هذا من العبادة، يبيتون لربهم سجدا وقياما، عباد الرحمن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام ثلث الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يقوم من الليل يصلي، يقرأ القرآن، يناجي ربه تبارك وتعالى، استغلال للوقت. كذلك قراءة القرآن في الليل، قراءة القرآن في النهار، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. اشتغال بذكر الله تبارك وتعالى، شغل هذا اللسان الذي ستسأل عنه في يوم القيامة، هذا اللسان الذي قد يرفعك، تتكلم في الكلمة من رضوان الله فيرفعك الله بها بالجنة درجات لا تتخيلها، وقد تتكلم به كلمة، يتكلم به العبد كلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. تستغله فيما يعود عليك بالخير والنفع، وخاصة ذكر الله، وذكر الله يكون وأنت قائم وأنت ماشي وأنت متحرك وأنت جارح وأنت في سيارتك وأنت في بيتك وأنت مضطجع على فراشك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وقجع على جنبه الأيمن قال باسمك اللهم وضعت ذنبي وبك ارفعه. اللهم ان امسكت روحي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين. كان يقرا من القران المعوذتين ايه الكرسي اذا قام يصلي من الليل، ذكر الله تبارك وتعالى ودعا الله عز وجل، وقرا ايات من القران، ثم يقوم ويتوضا ويصلي. كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون للرسول صلى الله عليه وسلم في الجلسه الواحده اكثر من 70 استغفارا وهو رسول الله في الجلسه الواحده. وكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اني لاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره وانه ليغان على قلبي. يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وقد علم المسلمين الوانا من الذكر والوانا من الدعاء والوانا من الاستغفار موجوده في كتب الاذكار التي جمعها العلماء وبين ما فيها من الاجر العظيم، اجر لا يتخيله العباد. يستغل المسلم وقته، وكما ذكرت في اكثر من مناسبه لكثير من الاخوه، بعضنا يضيع اوقات هائله هي ضائعه، كان يمكن ان يحول هذه الاوقات الى ثروات. وانت خارج الى عملك تستغرق كل يوم وانت ذاهب وآيب نص ساعه ثبت ساعه، بعض الاخوه ساعه من الزمن هذه لا تستطيع ان تعمل فيها شيء، ضائعه من عمرك، الا اذا كان الانسان نبيها استغلها في قراءه القران في ذكر الله تبارك وتعالى. كم انسان ذاهب ربع ساعه او ثلث ساعه نصف ساعه ويعود الى البيت في نصف ساعه لو شغل لسانه في ذكر الله تبارك وتعالى كم ينال من الاجر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يملا اجرها ما بين السماء والارض. كم مره تقولها وانت ذاهب الى عملك او راجع منه. لو احسننا استغلال هذه الاوقات ناتي في يوم القيامه وعندنا حسنات امثال الجبال. واعظم الذكر قراءه القران، وانه لذكر لك ولقومك. هذا القران ذكر يذكرك بالله، يذكرك بيوم القيامه، يذكرك بما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، ويحذرك مما يضرك في الدنيا وفي الآخرة. قراءة القرآن نعيم للقلب وراحة للنفس واستقامة في العمل، حبل بينك وبين الله تبارك وتعالى، حبل ممدود طرفه في يدك وطرفه الآخر عند الله تبارك وتعالى. وخير ما ذكر الذاكرون أن يقرأوا هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، به عزهم وبه خيرهم وبه صلاحهم وأجره عظيم وثوابه جزيل. الاستماع، أن تشغل أذنيك بالخير، أن تسمع إلى الذكر، وأن تستمع إلى العلم، وأن تأتي بيوت الله إذا كان فيها مجالس للعلم ومجالس للذكر. لا أقصد الذكر هذا الذي يفعله بعض الناس يجتمعون على قراءات ما أنزل الله بها من سلطان، دروس العلم، تفسير كتاب الله، قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ما يعظ به العلماء المسلمين. هذه هي حلق العلم، رياض الجنة التي تقرب الى الله تبارك وتعالى. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. اي اجر هذا واي ثواب هذا، يغفل عنه الغافلون، وتضيع اعمار الناس ولم يستفيدوا منه ولم يتقربوا به الى الله تبارك وتعالى. ان تدعو الى الله عز وجل
فيهدي الله بك قريبا ويهدي بك جارا ويهدي بك صاحبا ويهدي بك زميلا في العمل. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا كما يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه خير لك من حمر النعم. ميادين لا ميدان واحد تستطيع أن تتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى وتشغل به هذا العمر حتى لا تتمذب وسنتمذب. عندما يأتينا الموت وعندما نوقف بين يدي الله وعندما نرى النعيم أو العذاب، عندما يأتي الموت كل إنسان يقول رب ارجعون. هذه الفرصة لا تعوض، تنتهي عندما يأتي الموت، انقطع تنقطع التوبة ولا يقبل الإيمان. إذا غرغر العبد في التوبة تتوقف. كذلك عندما يأتي الموت الإيمان لا يقبل، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ولذلك ليبادر المذنب بالتوبة فلا يدري متى الموت، وليبادر المسلم بالعمل فقد يهجأه الموت. فالموت لا تدري متى لحظته. رجال يموتون في شرف الشباب في الفتوة والقوة، الموت لا يعرف غنيا ولا فقيرا، قويا ولا ضعيفا، يأتي فجأة ولا تدري متى يأتيك الموت. فحتى لا يتندم الإنسان يستغل أوقاته في طاعة الله حتى لا يفجأه الموت وهو يتمنى على الله بعد ذلك الساعة أن يمتد به العمر ساعة. لا يستأخر الإنسان ساعة ولا يستقدم إلى ما جاء الأجل الذي أجله الله. كذلك عندما يكون الإنسان في المحشر ويرى الأجر العظيم والثواب الجزيل للأعمال الصالحة ويرى الذنوب والمعاصي كالجبال في ذلك اليوم، يتمنى الإنسان أن يكون عاملا للخير كثيرا ولم يضيع أيامه وسنواته فيما لا يفيد. حتى أهل الجنة لولا رحمة الله تبارك وتعالى يموتون كمدا، لأنهم لم يستكثروا من عمل الخير، ولكن الله يرحمهم. فما بالك بأهل النار الذين ألقوا فيها بجرائمهم كيف يكون ندمهم؟ يبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون دما حتى تنقطع الدماء، وتحفر دموعهم ودماؤهم، تحفر أقاليد في وجوههم لكثرة جريانهم. كيف يكون ندمهم وكيف يكون حسرتهم؟ الموتى الذين في قبورهم يسمعون، وأحيانا يسمعون رجلا يذكر الله أو رجلا يصلي، فيعلمون أنهم لا يستطيعون أن يذكروا الله ولا يستطيعون الصلاة يستزيدون. فنحن لا نزال في الفرصة ولا نزال في المهلة لنستغل هذه الأيام الباقية من هذا الشهر وهذه الأيام الباقية من أعمارنا قبل أن تضيع الفرصة. وفي كل يوم يغادر منا أشخاص يذهبون إلى مصيرهم، وسيأتي يوم نكون نحن المغادرون. فلنستغل الفرصة قبل أن يأتي دورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد عبد الله ورسوله. ينبغي أن يكون شعار المسلم دائما وأبدا استقامة وعبودية لله تبارك وتعالى حتى الموت. هذا شعار ينبغي أن يرفعه المسلم وأن يأخذ به نفسه، وقد أدب الله به صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاهد الأولون من المهاجرين والأنصار جهادا مشكورا، وقدموا لأنفسهم وقدموا لدينهم خيرا كثيرا، وقال من الأنصار عندما أعز الله دينه من قال: الآن نستطيع أن نحفظ أموالنا أو أن نستثمر أموالنا وأن نعود إلى مزارعنا بعد أن نصر الله دينه وأعز كلمته. نحن أهملنا بساتيننا وتجاراتنا، الآن نستطيع أن نرجع إليها، سننمي أموالنا ونحفظ أشجارنا وزروعنا وثمارنا. فقال رب العزة منكرا على من فكر هذا التفكير، قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري: فكانت التهلكة في ترك الجهاد. يقول أبو أيوب الأنصاري هذا الكلام للمسلمين على أسوار القسطنطينية، شيخ كبير جاوز 70 من العمر، لحيته بيضاء وشعره أشيب، يمسك بالسيف هناك في أسوار القسطنطينية ويقول للمسلمين، يعلم المسلمين هذا الدرس، أن هذه الآية نزلت فيهم معشر الأنصار عندما أرادوا أن يتجهوا إلى تثمير أموالهم وحفظ بساتينهم، فأنبهم ربهم تبارك وتعالى وقال لهم: هذه هي التهلكة، لأنكم بذلك تتركون لعدوكم مجالا أن ينتصر عليكم وأن يغلبكم وأن يحرقكم ويذلكم. هذا إلى الخير العميم الذي سيفوتكم والجزاء الكبير من وراء ترك الجهاد. صفح أبو أيوب وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدرس، فحملوا هذا الشعار: عبودية، استقامة، جهاد حتى الموت. ومات هناك توفي على أسوار القسطنطينية، وتفرقت جثث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى بقاع الأرض، في بلاد الشام، في مصر، في جنبات أفريقيا، في الأندلس، في كل مكان المسلمون وصلت غزواتهم، وترك الصحابة بصماتهم ولا تزال قبورهم في شتى بقاع الأرض. صفحه الصحابة بعد أن بينه الله تبارك وتعالى لهم. ينبغي أن يحمله المؤمنون هذا الشعار إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وألهمنا رشدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.